بلا قيود،
برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية،
حصريا من إذاعة سبوتنيك.
نرحب بكم من سبوتنيك في موسكو مستمعينا، وإلى حلقة جديدة من بلا قيود أقدمها لكم أنا نغم كباس. والبداية بالعناوين: الغرب يسلم روسيا الرد على مقترحاتها الأمنية، روسيا تطالب مجلس الأمن الدولي بعقد جلسة طارئة لبحث نشاط داعش في سوريا، الرئيس المصري يبحث في الإمارات المستجدات الإقليمية، الإدارة الأمريكية تضغط على السلطة الفلسطينية لوقف مرتبات الأسرى.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
نبدأ من إعلان الخارجية الروسية أن الناتو والولايات المتحدة ردا على مقترحات الضمانات الأمنية، حيث قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن الولايات المتحدة لم تجب في ردها على مقترحات الضمانات الأمنية عن مسألة عدم توسع حلف الناتو باتجاه الشرق، وأنه لا يوجد رد إيجابي على القضية الرئيسية في هذه الوثيقة، وتتمثل في موقف روسيا الواضح بشأن عدم جواز توسع الناتو باتجاه الشرق ونشر أسلحة هجومية يمكن أن تهدد الأراضي الروسية. وأضاف لافروف: كما أخبرنا زملاؤنا الأمريكيون، على الرغم من أنهم يفضلون ترك الوثيقة للحوار الدبلوماسي السري، فقد تم الاتفاق عليها مع جميع حلفاء الولايات المتحدة والجانب الأوكراني، موضحا أن تحليل الرد الأمريكي عن مقترحات الضمانات الأمنية سيستغرق بعض الوقت، وقال: دعونا لا نتسرع في أي استنتاجات. لحق ذلك إعلان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين أن واشنطن لن تفصح عن محتوى ردها على المقترحات الروسية لأنها تعتبر أن السرية أفضل على الصعيد الدبلوماسي.
في وقت سابق أعربت روسيا عن مخاوفها ومقترحاتها بصيغة مكتوبة، وأخبرت سيرجي لافروف الأسبوع الماضي أن الولايات المتحدة ستفعل الشيء نفسه. قدم سفير الولايات المتحدة لدى روسيا جون سوليفان اليوم ردا كتابيا، باختصار إنه يقدم طريقة دبلوماسية جادة للمضي قدما إذا قررت روسيا السير في هذا الطريق. تتضمن الوثيقة التي سلمناها قلقا جادا للولايات المتحدة وحلفائنا وشركائنا بشأن تصرفات روسيا وتحليل المبدأ وعملي للمزاعم التي أعربت عنها روسيا، ومقترحاتنا الخاصة في المجالات التي يمكننا أن نجد فيها أرضية مشتركة. لقد قلنا بشكل واضح أن هناك مبادئ أساسية ندافع عنها دائما، بما في ذلك سيادة أوكرانيا وسلامتها الإقليمية وحق الدول في اختيار هياكلها الأمنية وتحالفاتها.
كان هذا تعليق وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين. بدوري أكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس أن الولايات المتحدة تأخذ بعين الاعتبار رأي الدول الأوروبية أثناء إعداد الرد على المقترحات الروسية حول الضمانات الأمنية في أوروبا. الأمين العام لحلف شمال الأطلسي يينس ستولتنبرغ أعلن أيضا أن الحلف رفض في رده على المقترحات الأمنية الروسية تلبية المطالب بعدم توسعه شرقا.
أعد الناتو بالتوازي مع الولايات المتحدة مقترحات مكتوبة لروسيا. أود الآن أن أوجز ثلاثة مجالات رئيسية نعتقد أن التقدم فيها ممكن. أولا، العلاقات بين روسيا والناتو، حيث تتدهور الآن العلاقات الدبلوماسية بين روسيا وحلف الناتو، وهذا يعقد التواصل. يجب أن نواصل الحوار على طول خط موسكو بروكسل، وكذلك تعزيز التعاون في المجال العسكري وإنشاء خط اتصال مدني لاستخدامه في حالات الطوارئ. ثانياً، المسألة المتعلقة بالأمن الأوروبي، بما في ذلك الوضع في أوكرانيا. نحن مستعدون للاستماع إلى القضايا التي تهم روسيا والدخول في حوار على أساس المبادئ الدبلوماسية والأمنية الأوروبية التي ندعمها. يجب على روسيا الامتناع عن الأعمال العدوانية، ويجب على جميع البلدان التفاعل بشكل بناء، بما في ذلك في إطار صيغة نورماندي، لأن التفاعل بشأن هذه القضايا يمكن أن يوفر الأمن الحقيقي للجميع، كما ندعو إلى مزيد من الشفافية بما في ذلك في القضايا المتعلقة بالفضاء والفضاء الإلكتروني. أخيراً، نحتاج إلى إجراء حوار جاد بشأن تحديد الأسلحة بما في ذلك في مجال الأسلحة النووية والأرضية. يمكن إجراء حوار مهم جداً، وقد دعوت حلفائنا إلى اجتماعات لمناقشة كل هذه القضايا بما في ذلك على طول خط روسيا والناتو. إننا ندعو إلى عقد هذه الاجتماعات في المستقبل القريب. لقد رسم الناتو خطوطا دفاعية، لكننا لا نسعى إلى المواجهة. من ناحية أخرى، أوضحنا أننا لن نتنازل عن مبادئنا الأساسية، وأحد هذه المبادئ هو أن أي دولة لها الحق في اختيار طريقها الخاص.
كان هذا تعليق الأمين العام لحلف شمال الأطلسي يانس ستولتنبرغ. الغريب هنا مستمعين أن الحلف يسعى لضم فنلندا الدولة الحدودية مع روسيا، وأيضا جورجيا وأوكرانيا. الحلف أيضا رفض مطلب روسيا بسحب القوات الأجنبية التابعة له من بلغاريا ورومانيا، منددا بمبدأ إقامة دوائر نفوذ في أوروبا على خلفية هذه التوترات مع روسيا. ليس فقط هذا، بل أيضا الحلف يجري مع الولايات المتحدة مناورات غير مسبوقة بمشاركة آلاف العسكريين في منطقة القطب الشمالي. شرع الناتو أيضا في تحديث قاعدة كوكوفا الجوية التي تعود إلى الحقبة الشيوعية في ألبانيا، ويخطط لاستخدامها في عمليات حلف شمال الأطلسي. بعد تحقيق كل هذا التصعيد العسكري ومحاصرة قواعد الناتو لروسيا، عندها فقط يصبح الحلف جاهزاً للتفاوض. يعني بأي ميزان يزين حلف شمال الأطلسي تصرفاته، يعني خارج القانون الدولي، خارج المجتمع الدولي، اتفاق أمريكي مع الحلف لضرب روسيا بشكل أو آخر، أو محاصرتها بأقل تقدير بقواعد عسكرية في جميع الدول المجاورة لها، ومحاولة ضم جميع الدول المجاورة لها إلى حلف الناتو. حول هذا الموضوع قالت المحللة السياسية أنستاسيا رودنيتسكايا لسبوتنيك:
من المفيد للدول الغربية أن تحافظ على مثل هذه السياسة، لكنها لا تفهم بعد العواقب التي ستلحق بها بسبب أن سياسة العقوبات هي نوع من أنواع التنمية المغلقة، وأن هذه البلدان ستعاني هي نفسها من عقوباتها الخاصة التي فرضتها. لذلك لن يتحمل الاتحاد الروسي بأي حال من الأحوال مسؤولية ذلك، أو سيقف في طريقهم، بما في ذلك عرقلة العوامل السياسية المحلية للتنمية. إن دعوة الناتو للعودة إلى الحوار هي بالأحرى محاولة لاستعادة التكافؤ في الوجود، وكذلك محاولة لإعادة فتح الممثليات وفتح شكل من التعاون، والذي للأسف لم ينجح. يجب أن نشيد بحقيقة أنه على مدى سنوات عديدة من الحوار بين روسيا والناتو، تجاهل الناتو كقاعدة عامة كل تلك المقترحات الخاصة بالتنمية الجماعية المحتملة، وأيضا في مجال الأمن بالنسبة للدول الأوروبية على وجه الخصوص. يمكن لحلف شمال الأطلسي وروسيا طبعا فتح مكاتب بهما مرة أخرى، لكن لا عودة إلى الوراء أو تراجع لدول الناتو في جميع بياناتها التي يتم إقرارها الآن بنشاط.
كان هذا تعليق المحللة السياسية أنستاسيا رودنيتسكايا. بدوره قال الخبير بالشأن الأمريكي ألكسندر كوبيشكن لبلا قيود:
يتمثل أحد أجزاء الحملة الإعلامية حول الرد الأمريكي المكتوب إلى روسيا بدور جو بايدن كشخص مكلف بمهمة التوفيق بين روسيا وأوكرانيا. بايدن نفسه لم يخفي أنه يود أن يكون صانعاً للسلام. إنه يحتاج إلى هذا أولاً من أجل تصحيح التصنيف المحلي المهتز الذي يتراجع بسبب الجائحة والتضخم. وفي السياسة الخارجية هو ما جرى مع أفغانستان، هذه العملية التي تركت انطباعاً قوياً لدى الأمريكيين وجعلتهم يشكون من قدرة بايدن على التعامل مع المشكلات الدولية المعقدة. لذلك يحاول بايدن بكل الطرق الممكنة التأكيد على نشاطه وتكتيكاته الهجومية ضد روسيا من أجل إظهار أن إدارته قادرة على حل الأزمة الروسية الأوكرانية.
كان هذا تعليق الخبير بالشأن الأمريكي ألكسندر كوبيشكن. نعم مستمعينا، هذا وتتهم الولايات المتحدة ودول غربية روسيا بالتحضير لهجوم عسكري على أوكرانيا. طبعا هي مزاعم غربية نفتها موسكو جملة وتفصيلا وفي أكثر من مناسبة وفي أكثر من مرة، معتبرة أن الاتهامات ذريعة لزيادة الحضور العسكري لحلف شمال الأطلسي بالقرب من الحدود الروسية، وتنفي روسيا ما يروجه الغرب عن اعتزامها شن هجوم على أوكرانيا.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
الملف التالي من سوريا ومطالبة روسيا لمجلس الأمن الدولي بعقد جلسة طارئة لبحث الوضع في الحسكة ونشاط داعش هناك واحتجازه 850 طفلا بينهم أجانب. النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة ديمتري بوليانسكي قال: نشعر بقلق عميق إزاء التقارير المتعلقة بهجمات تنظيم داعش الإرهابي المحظور في روسيا الأخيرة شمال شرقي سوريا والوضع العام في ذلك الجزء من البلاد. موسكو طلبت عقد اجتماع منفصل، ومن المتوقع أن يتم خلاله الاستماع إلى تقرير نائب الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس إدارة مكافحة الإرهاب بالمنظمة فلاديمير فورونكوف وممثلين آخرين عن الأمانة العامة للأمم المتحدة حول آخر التطورات شمال شرقي سوريا. بدورها قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف إن المخاوف تتزايد بشأن مصير مئات الأطفال في سجن سوري سيطر عليه داعش. جاء ذلك بعد اشتباكات دامت 6 أيام مع قوات ما يسمى سوريا الديمقراطية. وقالت جولييت توما المديرة الإقليمية للإعلام في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في اليونيسف: من الصعب جدا تصور ما يشهده هؤلاء الأطفال من فظائع، حياتهم في خطر مباشر. وحول هذا الموضوع قال عضو مجلس الشعب السوري الدكتور صفوان القربيلي بلا قيود:
الحقيقة الاستثمار بالتطرف، الاستثمار بالإرهاب كان دائما أحد دعائم السياسة الغربية، السياسة الأمريكية في العالم عمليا، استخدام التطرف الإسلامي، الحركات الجهادية الإسلاموية المتطرفة في كل مكان دائما أحد كما قلنا مرتكزات السياسة الغربية. حدث ذلك في أفغانستان خلال استخدام مصطلح الأفغان العرب لإزعاج الروس في فترة من الفترات، وانقلبت هذه الحركات الإسلامية إلى صداع أصاب العالم جميعا بعد احتلال العراق، ما حصل في سجن بوكا، ما حصل في سجن أبو غريب الرهيب عمليا الذي كان يحوي مجموعات متطرفة من كل أنحاء العالم تم تجميعها في هذا السجن، وبالنهاية تم إطلاق سراح في حادث يوضع أمامه عشرات إشارات الاستفهام أطلقوا ليشكلوا تنظيم داعش الذي ما زال هو يشكل رعب لهذه المنطقة. السجون عمليا كانت أحد معاقل واشنطن لتخريج أكاديميين متطرفين لنشأة تنظيمات جديدة للتعارف للتواصل ما بين هؤلاء الإرهابيين من كل الجنسيات لترتيبات ما بعد ذلك. هكذا كانت دائما سجون هذه التنظيمات الإرهابية اعتمدتها واشنطن كأحد المعاقل كما قلت التأسيسية التنظيمية التدريبية وثم أطلاق سراح. حاليا ما يجري في الشمال السوري في ما حصل في الحسكة وما يحصل في مخيم الهول، الهول من اسمه بالتأكيد برأيي سيكون أشد هولا مما حصل في سجن الصناعة وغيران. 100 إشارة استفهام توضع، كيف تمت هذه العملية، التسهيلات، ما الثمن، ما الصفقة التي تمت في نهاية هذه العملية. بالتأكيد مجموعات قسد كانت مجموعات حراسي لا ناقة لها ولا جمل، هي تقوم بمهمة الشرطي فقط لا غير. واشنطن بالتأكيد ستكون سعيدة، ودائما أقول في الحوادث الجرمية نقول نسأل دائما من المستفيد، المستفيد هي واشنطن، تريد إرسال رسالة للجميع أنكم ما زلتم بحاجة للتواجد القوات الأمريكية في سوريا والعراق، وبالتالي مبرر الدخول إلى العراق ومبرر البقاء في سوريا تحت عنوان محاربة داعش ما زال قائما. الحقيقة هذه العملية خلينا نقول ما زال هناك 1000 إشارة استفهام توضع عليها، ما الصفقة التي تمت في نهايتها، إجراءاتها، الإرهابيين الذين تم إخراجهم في اللحظات الأولى للهجوم أين ذهبوا برأيي وهم بيت القصيد. هناك مجموعات مهمة من قيادات داعش جرى تهريبها باتجاه البادي باتجاه ريف دير الزور، وهو برأيي أحد أهم مرتكزات هذه العملية الإرهابية إخراج هؤلاء للاستثمار بهم. دائما نلحظ حاليا هناك نشاط كبير لداعش في المنطقة الشرقية، استهداف القوات السورية الموجودة في المنطقة الشرقية، نلاحظ وتيرة العمليات بالتأكيد زادت وارتفعت في هذه الفترة. السجون حقيقة كان رقم صادم، أن يتواجد في سجن الصناعة في غويران 850 طفل ممن يسمون أشبال الخلافة، ملف الأطفال، ملف النساء الموجود في المنطقة في المخيمات، ملف خطير جدا برأيي، يجب أن يضاء عليه حاليا في هذه المرحلة بشكل كبير. في شمال سوريا حاليا موجود أكثر من 24 ألف طفل من 60 جنسية موجودين، هم قنابل موقوتة، قنابل فكرية قبل أن تكون قنابل بشرية. الحقيقة تم تدريبهم، عاشوا في أجواء قمة في التطرف، قمة في الحقد، يحملون أفكار متطرفة جدا، برأيي هم خطر على المجتمع الدولي وليس فقط هم على هذه الجغرافيا الموجودين فيها. هي قضية كبرى تحتاج إلى أن تدرس في كل المحافل الدولية، أين هي الدول التي يجب أن تتابع رعاياها هؤلاء النساء الأطفال. طبعا هناك مشاكل قانونية في المتابعة، لا ننكر أن هناك أطفال مجهولي القيد كثر، من هم آباؤهم، من أي جنسية، ما يسمى نساء داعشيات تزوجوا من أكثر من إرهابي، وهناك أطفال متعددين الولاء متعددين الجنسية. دعيني أقول هي مشاكل كبيرة تحتاج أن توضع بشكل جريء على طاولة البحث. القانون الدولي لابد من الحل، لابد من كل دولة أرسلت إرهابيين أن تستدعي إرهابيين، وبرأيي هي نقطة مهمة يجب أن يضيء عليها الجميع، وربما يكون الجهد الروسي بهذا الاتجاه في المحافل الدولية مهم جدا في هذه المرحلة، تحت عنوان تعالوا خذوا إرهابييكم الذين أرسلتهم إلى هذه المنطقة لتدميرها. كل دولة تأخذ الإرهابيين من رعاياها، تتابعهم قانونيا، تتابع تأهيل مجتمعيا، ويبقى الأطفال برأيي النقطة الأهم، ضرورية متابعتها ودراستها وعطاء كل الاهتمام، هي النقطة صاحبة الأولوية.
كان هذا تعليق عضو مجلس الشعب السوري الدكتور صفوان القربي.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وفي الإمارات، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي يجري زيارة رسمية لها. تعهد الرئيس المصري وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد بمواصلة العمل ضد التدخلات الإقليمية ومحاولات بث الفرقة بين دول المنطقة. بحث أيضا العلاقات الراسخة ومختلف في جوانب التعاون والعمل المشترك بين البلدين وسبل تنميته في كافة المجالات، وأيضا بحث التطورات التي تشهدها القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، كما تبادل وجهات النظر بشأنها، إضافة إلى المستجدات التي تشهدها المنطقة العربية والتحديات والأزمات التي تواجه بعض دولها وتقف عائقاً أمام تقدمها وتنميتها وتحقيق استقرارها. وأكد على أهمية تفعيل العمل العربي المشترك بما يحقق الأمن والاستقرار والسلام والتنمية للمنطقة وشعوبها. وعن أهمية هذه الزيارة قال الدكتور محمد ربيع الديهي الباحث في العلاقات الدولية لبلا قيود:
في الواقع مصر ليست تحاول، ولكن هي مصر بالفعل تلعب دور إقليمي مهم ليس منذ اللحظة ولكن منذ سنوات عديدة. طبيعة الجغرافيا المصرية وطبيعة مصر ومكانة مصر ودور مصر الإقليمي كان واضح لسنوات، وإن كان غاب بعد ثورة 2011 نتيجة بعض العوامل أو نتيجة الثورة أو ما تبع ذلك من أحداث في القاهرة، إلا أن دور القاهرة لم يتوانى ولم يتخلى عن دعم المواقف العربية ودعم الدول العربية الشقيقة. لذلك فكرة أن تلعب مصر دور إقليمي في تهدئة الملفات أو في لعب من أجل استقرار الأمن الإقليمي في الشرق الأوسط هو دور مهم للغاية لا يمكن أن تتغافله، خاصة أن عدد أو محور القاهرة بغداد دمشق قد واجهته عدد من الصعوبات، أولها غياب بغداد نوعا ما ودمشق أيضا نتيجة الأحداث الجارية، وأصبح الآن هناك في المنطقة محور جديد بارد للغاية ربما هو الأبرز تحديدا، وهو محور القاهرة الإمارات الرياض، وهذا المحور ربما لعب دور كبير جدا جدا في عدد من المشكلات العربية، بدءا من الموقف الموحد اتجاه بعض الدول الداعمة للإرهاب، إضافة إلى ذلك إلى الموقف الموحد اتجاه القضايا العربية والرؤية المشتركة في بعض القضايا العربية والتي كانت دائما تعبر عنها الدول الثلاث. أيضا لا يمكن أن نغفل أن الزيارة لها دلالة مهمة في هذا التوقيت، خاصة أنها الزيارة 27 منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكم، وهذا يعني أهمية الإمارات لدى متخذ القرار المصري وأهمية منطقة دول الخليج، خاصة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أكثر من مرة أن أمن الخليج يعني أمن مصر وهو أمن قومي لمصر، وربما كان صرح في توقيت سابق بأن مسافة السكة لحماية الخليج يعني مصر يمكنها أن تحمي الخليج في لحظات إذا ما تعرض لأي خطر. هذه الزيارة تأتي بعد هجمات الحوثي على الإمارات والمملكة السعودية والتي راح ضحيتها العديد من المدنيين. أيضا لا يمكن أن نتحدث إلا عن أيضا توقيت مهم جدا وهو التغيرات الاستراتيجية العالمية. الآن العالم يعيد ترتيب أوراقه من جديد، أقطاب دولية تظهر، هناك تحالفات جديدة بدأت تبرز وتلوح في الأفق، منها محاولة الدول الأوروبية على سبيل المثال والولايات المتحدة تطويق روسيا من خلال التواجد في عدد من أماكن. شاهدنا هذا الأمر من خلال تهجيك أزمة في كازاخستان، لولا تدخل معاهدة الأمن والدفاع الجماعي ما كانت الأمر سيصل إلى الاستقرار. أعتقد أن القمة التي ستعقد في الإمارات لها أهمية كبرى جدا في توقيتها، في توقيتها الحالي، سواء كنا نتحدث أن التوقيت جاء بعد هجمات على منشآت نفطية، بعد زيارة رئيس الجزائر القاهرة ومناقشة عدد من الملفات، منها الملف الليبي، منها الملف السوري وعودة سوريا إلى الجامعة العربية. مصر تحاول أن توحد الجهود العربية من أجل عودة سوريا إلى الحضن العربي أو إلى مقعدها في الجامعة العربية قبل القمة المقبلة. أيضا الملف أو القضية الفلسطينية التي تشغل كل الأطراف العربية، خاصة بعد وجود اتفاقية سلام بين الإمارات وبين إسرائيل. هذا الأمر يعني أهمية أيضا أن الإمارات يمكن أن تلعب دور مهم جدا من أجل حل وتسوية الأزمة الفلسطينية أو القضية الفلسطينية أو الصراع الفلسطيني. هذا الموضوع يشغل أيضا القيادة العربية والقيادة السياسية في مصر.
وأوضح الدكتور الديه أن هذه الزيارة تحمل رسائل هامة.
فكرة التعاونات الجديدة والتحالفات الجديدة، ربما إطار هذه الزيارة له العديد من الدلالات، منها أن القيادة المصرية ترسل رسالة بثقتها في القوات أو في دولة الإمارات على مواجهة المخاطر. أيضا رسالة إلى الدول الطامحة في الإمارات أن مصر لن تتخلى عن أي دولة عربية أو خليجية إذا ما اضطرت الضرورة إلى التدخل، ستكون متواجدة. أيضا الموقف المصري المساند لهذه الملفات مهم للغاية، لذلك الزيارة سأكون لها مخرجات مهمة. أعتقد أن ملفات التعاون كثيرة جدا بين البلدين، سواء كنا سنتحدث عن التعاون في المجال السياسي أو التعاون في المجال الاقتصادي والتي شهد يعني رواق في الفترة الأخيرة. أعتقد أن الإمارات لها استثمارات كبيرة في مصر وتسعى لتوسعة استثماراتها في مصر، وكنا نتحدث استثمارات في البنية التحتية أو استثمارات في بعض المجالات أو القطاعات في داخل مصر، لذلك سيكون هناك اتفاقيات أيضا. ولكن المهم الآن هو الدعم السياسي أو الموقف السياسي أو التغيرات السياسية التي تحدث في المنطقة. أعتقد أيضا أنه سيكون هناك تطرق لملف الإرهاب وضرورة ممارسة دور عربي موحد على الدول الأوروبية لوضع الحوثي على قوائم الإرهاب وفرض عقوبات عربية ودولية على الحوثي في حال استمراره على هذا الوضع، وربما تتطور الأمور أكثر من ذلك، خاصة أن مصر هي إحدى الدول التي قد تتضرر من نشاط الحوثي في البحر الأحمر. يعني إحدى السفن الإماراتية تعرضت لهجوم من الحوثي وتم الاستيلاء عليها، لذلك مصر لن تقبل بأن يكون هناك تهديد لأمن البحر الأحمر. وربما هي قد أبرمت في عام 2019 اتفاقية مع المملكة العربية السعودية ودول المشاطئة للبحر الأحمر منها الصومال، جيبوتي، السودان والأردن حول أمن البحر الأحمر وتأمين الممرات في البحر الأحمر، وهذه الاتفاقية مهمة للغاية، ربما تفعل خلال الفترة المقبلة إذا ما كان هناك تهديد من الحوثي يحدث في على الأمن القومي العربي أو حتى على أمن البحر الأحمر، خاصة نحن نتحدث عن 23% من التجارة العالمية تمر من هذه المنطقة تقريبا، الذي يمكن للحوثي أن يشكل فيها تهديد كبير جدا أو يلعب دور خطير إذا ما كانت هناك يعني أو من يمول الحوثي أو يدعم الحوثي يرغب في أن يهدد حركة التجارة العالمية ويهدد العالم. أصبح الآن تهديد الحوثي ليس تهديدا إقليميا ولكن أيضا تهديدا عالميا. لذلك مصر تسعى لأن تتحرك في نطاق دورها الإقليمي ومسؤولياتها الإقليمية والدولية بأن توحد الجهود العربية وأن تضع خطة مشتركة ورؤية مشتركة بشأن الأحداث التي تحدث مؤخرا في المنطقة وفي الإقليم.
كان هذا تعليق الدكتور محمد ربيع الديه الباحث في العلاقات الدولية.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
ونختم بالشأن الفلسطيني، إذ اقترحت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن على مقربين من الرئيس الفلسطيني محمود عباس وقف دفع رواتب الأسرى والمحررين في غضون 3 سنوات وتحويلها إلى مخصصات رفاه اجتماعي. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه كجزء من الاقتراح وعد الأمريكيون عباس بأنهم سيسمحون له بتعيين مستشار قانوني لتمثيل منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن بدلا من إعادة فتح مكتب المنظمة في العاصمة الأمريكية بعد أن أغلقه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، مشيرة إلى عدم وجود تأكيد فلسطيني رسمي على ذلك. لكنها نقلت عن مصادر في السلطة الفلسطينية قولها إن المقصود بالاقتراح الأمريكي الإعلان عن الأسرى فوق سن 60 عاما كمتقاعدين من السلطة. وبيّنت المصادر أن محمود عباس يدرك أن عليه التوقف عن طريقة الدفع لعائلات الأسرى في الحاضر والماضي، وأنه يبحث عن طريقة للاستمرار في تحويل أموال من دون إثارة انتقادات إسرائيلية ومن جانب الدول الغربية. حول هذا الموضوع قالت ميساء أبو زيدان عضو المجلس الاستشاري في حركة فتح برام الله لبلا قيود:
يأتي هذا الموقف للإدارة الأمريكية الحالية في البيت الأبيض الخاص بقضية الأسرى الفلسطينيين أسرى الحرب في المعتقلات الإسرائيلية ليعكس مدى جدية والتزام هذه الإدارة تجاه القضية الفلسطينية ومجموع القضايا التي تندرج ضمنها، كقضية نقل القنصلية الأمريكية للقدس الشرقية، أيضا إعادة افتتاح مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، وجملة من الالتزامات التي تحدث عنها جو بايدن خلال حملته الانتخابية التي أوصلته لأن يكون هو رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الحالي. الأمر الهام الذي يجب أن نشير له هنا من خلال هذا التماهي التام بين الإدارة الأمريكية الحالية ومواقف الحكومة الإسرائيلية هو أن هناك التزام بمرتآه من قبل الإسرائيليين، طبعا بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، بخصوص الصراع العربي الفلسطيني الإسرائيلي، وبأنه عليهم أن يتناولوا كأزمات وليس صراع من خلال المفهوم الذي أوجدوا وهو تقزيم الصراع، وهو الأمر الذي لم تتوانى عنه أيضا الإدارة الأمريكية السابقة بقيادة دونالد ترامب الذي حاول بكل الوسائل أن يقوم بالضغط على القيادة الفلسطينية وعلى الرئيس محمود عباس، وأيضا من خلال الضغط على قيادات المنطقة العربية، ولكن هذا لم يتم. ويمكننا باختصار أن نفسر موقف الإدارة الأمريكية الحالية بأنه هو جزء من جملة المواقف الإدارات الأمريكية المتعاقبة تجاه القضية الفلسطينية، وبأنها لا ترى بالقضية الفلسطينية قضية عادلة، وأن الشعب الفلسطيني له من الحقوق ما كفلته الشرع الدولية والمجتمع الدولي، وبأنهم لا يمتلكون إرادة أن يكونوا طرف شريك من أجل فعلا حل الصراع في المنطقة. ما يخص الموقف الفلسطيني وتحديدا القيادة الفلسطينية لا يمكن تأويله ولا يمكن تفسيره ولا يمكن مناقشته. الرئيس محمود عباس كان موقفه واضحا تجاه الإدارة الأمريكية السابقة وتحديدا تجاه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي مارس ما مارسه من سياسات لتركيع الشعب الفلسطيني ولدفع القيادة الفلسطينية وبالتهديد إلى أن تسلم بقضاياها الوطنية للرؤية الإسرائيلية وكيف تدير الشأن الفلسطيني كونها قوة احتلال. ولكل من يشكك في موقف القيادة الفلسطينية وبالأخص موقف الرئيس محمود عباس من قضية الأسرى وكافة القضايا الوطنية أن يراجع مواقفه وكيف أنه تصدى وبثبات لكافة الضغوطات والتهديدات وحتى التي طالته شخصيا، وبأن هذه القضايا لا يمكن لأي كان أن يعني يعتقد بأن هناك هامشا للمناورة فيها، وتحديدا تجاه الإنسان الحي هذا الأسير الذي يقبع في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي، عقابا كونه يدافع عن شعبه وحقوق شعبه الوطنية ويمارس ضده يوميا من الجرائم التي لا يمكن للإنسانية وحتى للمجتمع الدولي أن يقبلها. وهذا المجتمع الذي أقر لأجل الحق الفلسطيني العديد من القرارات التي تأتي انتصارا ولصالح حقوق الوطنية والسياسية والتاريخية والجغرافية والإنسانية. أما بخصوص مصير عائلة الأسرى أيضا كما أسر الشهداء والجرحى وكل القيم الوطنية الفلسطينية، فليدرك الجميع بأن قيادة الشعب الفلسطيني وتحديدا الرئيس محمود عباس لن يسمح لهذه الحكومة الإسرائيلية ولكل حكومات الاحتلال وكل إدارات العالم بأن يكون هناك تماهي مع أي موقف ينال من قيمتهم الوطنية بين أبناء شعبهم، وبأن كرامتهم هي جزء من كرامة هذا الشعب. ولنا في قرار الرئيس محمود عباس العام الماضي عندما أوقف واقتطع من رواتب موظفي القطاع العام لصالح أسر الأسرى والشهداء والجرحى، في إشارة وفي رسالة ثابتة اللغة والموقف لكل العالم ولحكومات الاحتلال وللإدارة الأمريكية السابقة والحالية، بأنه من يتوهم أنه يمكن المساس بقيمة هؤلاء المعنوية والوطنية والسياسية بين أبناء شعبهم فهو واهم، وبأننا سنتصدى لكل السياسات التي تحاول للضغط كي يكون هناك امتهان لكرامة وحقوق هذه الشريحة المناضلة من أبناء الشعب الفلسطيني.
كان هذا تعليق ميساء أبو زيدان عضو المجلس الاستشاري في حركة فتح برام الله. بهذا الملف نختم مستمعين وإياكم حلقة اليوم من بلا قيود، قدمتها لكم أنا نغم كباس من سبوتنيك في موسكو. لمتابعتنا زوروا موقعنا الإلكتروني arabic.sputniknews.com. إلى اللقاء.